أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نحو دلالة أدوات العموم. لا شك ولا ريب أنه عندنا أدوات تدل على العموم، والعموم بمعنى استيعاب، استيعاب من المفهوم لأفراده بالوضع. الكلام الذي وقع بين العلماء هو في هذه النقطة: هل استيعاب أدوات العموم لأفراد مدخول الأداة يتوقف على جريان مقدمات الحكمة في مدخول الأداة، أو لا يتوقف على جريان مقدمات الحكمة في مدخول الأداة؟ أكرم كل عالم، كل تستوعب أفراد مدخول، المدخول هو عالم له أفراد، لنفترض 100 عالم، كل موضوع لاستيعاب أفراد المدخول، هذا بهذا المقدار مسلم. لكن السؤال هو: حتى تستوعب كل تمام أفراد المدخول، هل بحاجة إلى جريان مقدمات الحكمة في المدخول، يعني ما بعد الأداة، مدخول الأداة، يعني ما دخلت عليه الأداة؟ يعني أولا نجري مقدمات الحكمة فنقول: قال العالم من دون أي قيد. هل يريد قيد العادل، خصوص العالم العادل؟ نقول: لو أراد قيد العادل لقيد، فعندما لم يقيد فلا يريد العادل. هل يريد الهاشمي؟ نجري مقدمات الحكمة: لم يذكر قيد الهاشمي، ولو ذكره ولو أراده لذكره، فعدم ذكره يدل على عدم إرادته. فبعد أن ننفي كل القيود المشكوكة ببركة مقدمات الحكمة، بعد هذا تأتي كل وتستوعب جميع أفراد ما دخلت عليه. أو نحن لسنا بحاجة إلى جريان مقدمات الحكمة في المدخول. إذا يوجد احتمالان في المقام، سيد الشهيد، بداية هذا البحث هو تقريبا عين بداية البحث الذي ذكره في الحلقة الثانية. حتى الدليل الذي ذكره في الحلقة الثانية لإثبات صحة أحد القولين، وهو عدم الحاجة، هنا لم يذكره، فقط أشار إليه. نعم، هنا رد عليه وتعرض إلى دليل آخر كما سيتضح. فإذا بهذا المقدار ما في عندنا شيء جديد، أصل الفكرة نحن متصورين من الحلقة الثانية. فإذا هل نحن بحاجة إلى جريان مقدمات الحكمة؟ أين تظهر الثمرة؟ لنفترض لنفترض أنه لسبب من الأسباب لم تجري مقدمات الحكمة في المدخول، بناء على حاجة كل إلى جريان مقدمات الحكمة في المدخول، فإذا لم تجري مقدمات الحكمة بعد كل لا تستوعب كل الأفراد، تكون بهذا اللحاظ مجملة، فيؤخذ بالقدر المتيقن ولا تستطيع أن تتمسك بأداة العموم. بخلاف القول الآخر، وهو أن استيعاب كل لكل أفراد ما دخلت عليه، وأنه لا يحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة، جرت مقدمات الحكمة، لم تجري مقدمات الحكمة، كل هي تقوم بكل المهمة وهي التي تستوعب كل الأفراد. إذن بداية يقول عندنا احتمالا. جيد، هذان الاحتمالان على ماذا مبنيان؟ يقول السيد الشهيد: مبنيين على أمر، يعني كل احتمال مبني على أمر. واحد، يعني المبنى الأول أن نقول كل كمثال، يعني أدوات العموم موضوع لاستيعاب ما يراد من مدخولها. كل، أن نقول الاحتمال الأول أن كل في اللغة العربية وضعت لتستوعب ماذا؟ هي من أدوات العموم للاستيعاب، ممتاز، هي موضوعة للاستيعاب. استيعاب ماذا؟ ما يراد من المدخول. فأولا إذن ينبغي علينا أن نعرف ما هو المراد من المدخول لنقول بعد ذلك أن كل تستوعب كل هذا المراد. وبناء على هذا الاحتمال واضح، أي قول من القولين السابقين الصحيح؟ هذا الاحتمال يثبت الحاجة، مش هيك؟ هذا يثبت الحاجة إلى جريان مقدمات الحكمة في مدخولها. لماذا؟ لأنه بجريان مقدمات الحكمة في المدخول نستطيع أن نحدد المراد من مدخولها. فإذا كنا من القائلين بأن كل موضوع لاستيعاب ما يراد من مدخوله، فقهرا سنكون من أنصار أي قول؟ الحاجة إلى جريان مقدمات الحكمة في المدخول. الاحتمال الثاني أن تكون كل وبقية أدوات العموم موضوعة لاستيعاب ما يصلح مدخوله للانطباق عليه وليس ما يراد، ما فيه صلاحية، ما يصلح. طب سؤال بين بعض، مفهوم عالم قلنا سابقا صلاحيته ذاتية للانطباق على كل ما يوجد فيه العلم، سواء بالهاشمي، عالم الهاشمي وغير الهاشمي. صلاحية عالم للانطباق على العالم الهاشمي كصلاحيته للانطباق على العالم غير الهاشمي. على العالم العادل هذه الصلاحية موجودة، وعلى العالم غير العادل الفاسق، وهكذا كل القيود المتصورة أو المحتملة فإنه فيها وبدونها مفهوم عالم قابل للانطباق. وهذه مسألة عقلية، لأن انطباق المفهوم على أفراده الخارجية عقلي، كما يقولون بأن الانطباق عقلي. بناء على هذا الاحتمال ماذا ينتج؟ ينتج هذا يثبت عدم الحاجة إلى جريان مقدمات الحكمة، وبالتالي تستطيع كل مباشرة من دون الحاجة إلى جريان مقدمات الحكمة في المدخول لاستيعاب الأفراد. لماذا هذا يثبت هذا؟ لأنه حتى كل تستوعب أفراد مدخولة يكفي لاستيعاب أفراد المدخول أن نرى هذا المدخول ما هي الأفراد التي يصلح للانطباق عليها. الفرض بأنه صالح للانطباق على المئة، عادل وغير العادل، فتأتي كل وتستوعب كل هذه الأفراد المئة بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة. إذن عندنا احتمالان متصوران عقلا على أساس ينبغي أن نبني رأينا. سيد الشهيد ينقل عن المحقق الخراساني على الله مقامه في الكفاية أن صاحب، ونفس هذا التعبير ورد في الحلقة الثانية، أن صاحب الكفاية قال كل من هذين الاحتمالين ممكن ثبوتا، يعني ثبوتا في مقام يعني كاحتمالات ثبوتية ممكنة، الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. ثم يقول وقد استظهر، سيد الشهيد يقول عن صاحب الكفاية أنه استظهر بحق الوجه الثاني. جيد، لماذا نؤكد على هذه؟ إن شاء الله بيجي معكم، وأشار السيد علي أكبر لهاي، والأخوان اللي درسوا الكفاية أو مر معوا الكفاية أو بيعرفوا بأنه عبارة الكفاية شرحت بأكثر من وجه. يعني بعض العلماء شرحوا مطلب الكفاية أنه يريد الأول، بعض العلماء شرحوا مطلب الكفاية أنه يريد الثاني. الشهيد الثاني من الأشخاص الذين فهموا عبارة الكفاية بأنه يريد الوجه الثاني، وهذا صرح به بالحلقة الثانية وفي هذه الحلقة الثالثة. وهذا أمر على فكرة ليسها ببعيد، يعني في كتب العلماء هذا الأمر لا بأس كمقدمة صغيرة خارج المطلب. ليس فقط الأخند، أخند وغير الأخند، كثير من الأمور أحيانا يعني ما لأضرب لكم مثال. يقال، سمعت عنه بالنجف، بأنه نقلا عن الميرزا النائيني، أحد الأشخاص ينقل عن ابن الميرزا النائيني بأنه من أكثر الأشخاص الذين فهموا مدرسة الميرزا النائيني من طلاب الميرزا النائيني والمحقق النائيني هو الشيخ حسين الحلي، اللي عنده دورة طبعات للشيخ حسين الحلي. فممكن أنت لنفترض تفتح وتقرأ بأجود التقريرات للسيد الخوئي، هذا فهم السيد الخوئي للميرزا النائيني، وبتفتح تقرأ فوائد الأصول للشيخ الكاظمي، هذا فهم. طبعا في اختلاف بالدورة، يعني الكاظمي متأخر عن أجود التقريرات، لكن هذا فهم الشيخ الكاظمي إذا بنفس الدورة هذا تلقى شيء وهذا نقل شيء، كل ينقل فهمه، وهذا أمر عادي جدا. بعض مطالب الكفاية الأعاظم اختلفوا ماذا يريد، مباحث مهمة جدا. أذكر ببحث من مباحث الكفاية المرتبط بالعلم الإجمالي، وأن هل العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية على نحو العلية أم على نحو الاقتضاء، وهذا البحث إن شاء الله إذا الله أبقانا أحياء يأتي، وهو من المباحث الجميلة جدا بكتاب الحلقة الثالثة مباحث العلم الإجمالي. بعدين بيجي إن شاء الله هذا البحث معنا، اختلف صاحب الكفاية بين مباحث القطع يعني أوائل الجزء الثاني وبين مباحث الأصول العملية بحث العلم الإجمالي، غير رأيه ولا ما غير رأيه؟ أغلب شراح الكفاية إذا مش كلهم بيقولوا غير رأيه. في البداية كان يقول بالعلية، بعد ذلك عدل إلى الاقتضاء، وعليه جملة من بحوث الخارج من الأعاظم أنه مضبوط صاحب الكفاية في هذا البحث قال بالعلية، في هذا البحث قال بالاقتضاء. لكن تأتي إلى مثل سيد الروحاني في المنطقة، سيد محمد الروحاني في المنطقة تقرير سيد عبد الصاحب، بتلاقي يقول لا أبدا ما غير رأيه، وإنما يريد هنا شيء آخر، يعني نكتة أخرى من دون ما يغير رأيه، هو ما زال قائل بالعلية، وهي من المباحث الرئيسية والأساسية. وكم لها من نظير أيضا، مثلا من باب الأمثلة، ولو كثرت الأمثلة ولكن هي بتخليكم يعني هي قاعدة كلية، حتى أنت وعم تكون عم تقرأ أي درس من الدروس ورقيت شرح لأحد العلماء، ما تخلي الشرح يقيدك، بمعنى اقرأ الشرح شوف شو قايل هذا العالم، وخلي في مسافة لإلنا نحن الطلبة نحن وعم نقرأ أن نعمل ذهننا في العبارة، ممكن نفهم كما فهمه وممكن نستفيد نقطة تانية جميلة ما ذكره، ممكن تلاقيها بشرح تاني. المقصد فيه حتى ما نقع به أنه هذا عالم جليل فقط عن فهمه صح، ومين أني حتى أفهم، وجيد عالم على الرأس بالعين قوله صحيح، ولكن مترك فاصل لإلنا، هيك ببلش الإنسان ينمى علميا، يدقق بالعبارة ويحافظ طبعا مع المحافظة، يعني هي انه ما توصل لا سمح الله، ان شاء الله ما بتوصل، بس ما توصل عنا لمرحلة الجرأة والتجرؤ على الاخرين، انما بمقدار اعمال الذهن وعدم التقيد بما قال الاخرين، يعني اني بجبط على ما قالوه فقط، قال فلان او قال فلان. ببحث بالتعبد بالتوصل صاحب الكفاية صاحب الكفاية، وهو من المباحث الصعبة جدا بالكفاية، يعني مش من المباحث السهلة. ماذا يريد صاحب الكفاية؟ سيد الروحاني، وبين هلالين هيدي فايدة، كتاب منطقة الأصول لسيد الروحاني بالمباحث اللي بيشرح فيها آراء صاحب الكفاية كما هو ديدا الأصوليين ببحث الخارج، عادة بقرروا كلام صاحب الكفاية ثم يشكلون عليه، من الكتب الممتازة في شرح معضلات الكفاية، يعني مش شرح بتشري من السوق، هو كتاب بحث خارج، ولكن في مقام شرح الكفاية عنده التفاتات لطيفة جدا. ببحث التعبد والتوصل يقول على ما أذكر بأن صاحب الكفاية ماذا يريد، هل يريد أن يذكر دليل لإثبات استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، أم يريد دليلان؟ يقول توجد قرينتان على أنه يريد دليل واحد من عبائر صاحب الكفاية، وتوجد قرينتان أخريان على أنه يريد دليلا. ويقول إلى الآن بعد المطلب يعني تقريبا غير واضح شو بالنسبة إلي، بالنسبة له يعني، هل يريد أن يذكر دليل صاحب الكفاية؟ لأنه إذا بده يذكر دليل بدك تشرح بعض العبارات كلها على أنها مرتبطة بدليل واحد، أما إذا قلت يريد دليلان فإذا قهرن ثلاث أربع تسطر بعبارة صاحب الكفاية، بعض إشارة إلى دليل والبعض الآخر شو بدك تشرحه؟ دليل آخر. إذا في عدائر بين إيدينا، كيف بدنا نشرحها؟ متممة للدليل الأول تابعة ولا دليل تاني؟ هذا موجود بكثرة، كان مسألة همشي إيش؟
يتبنى الرأي الأول عالم نستفيد من الإطلاق،
شو؟
الرأي الأول عالم نستفيد من الإطلاق لوحدها سواء مقدمات الحكمة، فماذا
نستفيد
من كل
هذا؟ إشكال الحلقة الثانية الآن سوف يمر. جيد، إذا كل منهما محتمل، إذا كان كل منهما محتمل من الناحية الثبوتية استظهر بحق يقول السيد الشهيد صاحب الكفاية القول الثاني، الآن نريد أن نرى أيهما هو الحق. يقول ذكرنا في الحلقة الثانية دليل لإثبات أن القول الثاني هو الصحيح. كيف؟ عن طريق إثبات لغوية القول الأول، أن القول الأول يلزم منه أمر لغو. وهذه المسألة اللغوية يقول سواء يعني فينا نبينها على مستوى الوضع وعلى مستوى الاستعمال. أصل الواضع عندما وضع أدوات العموم، أول بيان للغوية على مستوى الوضع، نقول الواضع عندما وضع أدوات العموم لو كان وضع كل لاستيعاب ما يراد من مدخولها، فإذن يعني قهرا نحن بحاجة إلى جريان مقدمات الحكمة في المدخول، فإذن من بركة مقدمات الحكمة فهمنا شمول العالم إلى كل أفراده، فحينئذ لماذا وضع كلمة كل لتستوعب كل أفراده، والحال أنه نستطيع أن نحقق هذه الثمرة بماذا؟ ببركة مقدمات الحكمة. إذن يستلزم أن يكون لغو الواضع يضع كلمة لا تستطيع أن تستوعب إلا بعد الحاجة إلى شيء في مرتبة صادقة وهي مقدمات الحكمة، والحال أن هذا الشيء السابق سيفيد نفس فائدته. فإذن الواضع لماذا فعل هذا؟ لغو، يعني مع كل ومن دون كل، فإن عالم سيشمل 100 عالم، غاية الأمر وجدت كل أم لم توجد كل، لأنه بحاجة إلى مقدمات الحكمة مع كل الحالات، ومقدمات الحكمة صالحة لشمول كل إلى كل الأفراد. أن يأتي واضع ويقول أضع لكم في اللغة العربية كلمة مش عارف شو كل وكلمة جميع، لغو. هذا أولا على مستوى لغوية على مستوى الوضع. يقول أيضا هناك لغوية على مستوى الاستعمال. الوضع هو جيد، هذا من الواضع. استعمال يعني استعملتنا نحن. لماذا نقول، لماذا إذا أردت مثلا أن أقول لشخص أريد أن أمره أقول له أكرم كل عالم، لماذا جئت بكل في عالم الاستعمال؟ لغو في عالم الاستعمال، لأنها لن تستطيع أن تشمل كل الأفراد كما قلنا إلا بعد الحاجة إلى مقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة تشمل كل الأفراد. إذن حتى في عالم الاستعمال وجودها كعدمها لغو، لماذا أتيت بها؟ جيد، هذا الإشكال الذي أشكل. طبعا هذا الإشكال يعني هذا الدليل عفوا الذي ذكر، هذا الدليل الآن سيشكل عليه السيد الشهيد، لكن لا بأس أن نشكل عليه إشكال آخر ذكر وندفع هذا الإشكال، وأظن تقدم بالحلقة الثانية، ناسي إذا ذكر بالحلقة بس أظن تقدم، وهو قد يقال بأنه لا لغوية. نقول بالتأكيد والتأكد، ما فيش باللغة العربية تأكيد، كم رواية عندنا تدل على وجوب الصلاة؟ القرآن دل على وجوب الصلاة، أقيموا الصلاة، هل نقول بأن الرواية يعني صار لغو لأنه دل القرآن الكريم؟ فلماذا جاء المعصوم؟ وبشكل واضح نحمل الرواية الثانية للتأكيد، والرواية الأولى والثانية والثالثة والرابعة نحمل. وهنا نقول مقدمات الحكمة موجبة لاستيعاب المفهوم لكل الأفراد، فجاءت كل وأكدت، أكدت ماذا؟ استيعاب المفهوم لكل الأفراد. هذا جوابه. التأكيد يتم في الدلالات العرضية ولا يتم في الدلالات الطولية. شو يعني بالدلالات الطولية؟ حيث يكون كل قوة كل حتى كل تستوعب كل أفراد العالم الذين هم 100 بحسب المثال، من وين أخذت كل قوتها لاستيعاب 100؟ من بركة مقدمات الحكمة. ولذا إذا كل قوتها لاستيعاب 100 أخذتها من مقدمات الحكمة لا يمكن أن تكون مؤكدة. خليني أضرب لكم مثال، مثال له هيك نكهة عقائدية. لنفترض أن هالطاولة مش قادر أحملها، جيد، بحط إيدي مش بقدرش أحركها، قوتي لنفترض بدأ قوي مثلا بمستوى معين، عندي 50% من هذا المستوى، بيجي أحد الأخوان بحط إيده بإيده وبنحمل الطاولة مع بعض، إذا قوتي زائد قوته عملوا قوة المطلوبة وقدرت أحمل الطاولة بشكل واضح. إذا قوة هذا العبد الضعيف الحقير مع قوة ذاك العبد الضعيف نحطه مع بعض عملوا قوة زائدة، إذا صاروا 10 ما شاء الله ممكن يهزوا سيارة أو يحملوا سيارة، وهكذا هذا أمر مشهود بالوجدان. لكن ماذا لو فرضنا قوة العبد مع قوة الله تبارك وتعالى؟ إذا حطيت قوتي زائد قوة الله بتزيد القوة بعالم الوجود أصلا. لماذا؟ لأن كل قوة العبد مأخوذة من قوة الله. لا حول هذا إحدى معاني لا حول ولا قوة إلا بالله. أصلا كل القوة التي عند العبد هو مأخوذة من قوة الله. ولذا لو هلأ 7 مليار إنسان وضم إليهم من تريد زائد قوة الله ما بيزيدوا شيء عقلا، مش إنه بيزيدوا شيء صغير العقل لا يلتفت إليه، لا 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 ما بيزيدوا شيء، لأن كل هذه القوة الموجودة بعالم الإمكان في طول قوة الله، في طول قوة الله. هذا معنى من يقول بأن قوة الله تبارك وتعالى تجلت، تجلت يعني من دون تجافي، نزلت ترشح منا شيء للعبد لكن من دون أن ينفصل من قوة الله شيء. تقريبا نفس هذه الفكرة تعطبقهم في مقام دفع الإشكال. التأكيد بيكون في الأمور العرضية، شيء يؤكد شيء، يقويه، يؤكده، يزيده قوة ودلالة. أما في الأمور الطولية هذا لا يمكن قبوله. وها هنا التأكيد لو قيل به فإنه يكون في الأمور الطولية، حيث كل متوقف استيعاب على مقدمات الحكمة، إذن هي في طولها، يعني قوتها كلها مأخوذة من مقدمات الحكمة حينئذ، فلا يمكن أن تؤكد. انتهينا من هذا الإشكال. إذن هذا الإشكال أنه اللغوية جواب عبر التأكيد، التأكيد لا يتم. أما الجواب الصحيح لمسألة اللغوية يذكره السيد الشهيد الآن، يقول عندنا كل وعندنا ماذا قلتم هنا؟ مقدمات الحكمة. قلتم لغو، يقول لا توجد لغوية، لكن مقدمة صغيرة وله ذكرت في الكتاب، لكن أنا أمهدها الآن. الواضع والمستعمل أحيانا بل كثيرا ما يكون الهدف من الوضع والاستعمال إفادة فوائد معينة ولو لم تكن ذات ثمرة عملية، ولو لم تكن ذات ثمرة عملية، مثلا مثل الاشتراك، جيد، أو لنفترض غير الاشتراك، مفهوم الإنسان ومفهوم الناطق، قديش النسبة بيناتهم؟ ما شاء الله ينطبقون بالتساوي على كل ما ينطبق على الإنسان ينطبق عليه الناطق، ومع ذلك لا يوجد في اللغة العربية وضع للإثنين، يوجد وضع في الإثنين. طب لماذا؟ شو الفائدة؟ الفائدة إفادة المعاني المختلفة. يكفي أن الناطقية ناظر من حيثية النطق، والإنسانية ناظر من الحيثية الجامعة للحيوانية والناطقية، هذا كافي للواضع أن يفيد المعاني المختلفة. والمثال الأوضح الاشتراك. الاشتراك أحيانا ينطبقان على نفس المعنى، ولكن كل منهم كل واحد عادة من المشتركات، ولذا البعض بناء على الكلمة اللي بدي أقولها يقول لا يوجد مشتركات في اللغة العربية، هذا قول موجود أنه مشترك ما في، لأنه في تساوي في الانطباق صح، ولكن اشتراك لا يوجد باعتبار أن كل لفظ يدل على المعنى من حيثية، مثل البشر وإنسان، البشر ينطبق على كل فرد لكن من ناحية لنفترض أنه ذات بشرة مثلا كذا، بخلاف الإنسانية فأنه ينطبق على المعنى على نفس الأفراد ولكن بحيثية أخرى، ناظر إلى الذاتيات بينما ذلك ناظر إلى أمر عرضي. فإذا بالوضع وفي عالم الاستعمال أحيانا وكثيرا ما يكون الغرض عند الواضع وعند المستعمل إفادة المعاني المختلفة، تكثير المعاني. شايفين اللي بيخطبوا على المنابر قديش بيستعملوا كلمات مترادفة، جيد، أنه بتعطي هيك شيء عند المتلقي، خصوصا إذا بفكرة معينة بده يوصلها حتى يأكدها بألفاظ مختلفة وبيجيب سجع ومش عارف شو. فإذا هذا موجود بالوجدان، وهنا نقول إذا يكفي لرفع اللغوية هذه الحيثية، بل أحيانا نشعر أنها فيها أمر بلاغي. إذا اتضح هذا الأمر نقول كل أدوات العموم ومقدمات الحكمة. يقول الذي تفيده مقدمات الحكمة يختلف عما تفيده كل. كل ماذا تفيد مفهوما وتصورا؟ تكثر الأفراد على مستوى المدلول التصوري. ولذا إذا من استقاك حجرين أو من رجل نائم سمعنا كلمة لنفترض كل عالم، تصورنا، ما في مدلول تصديقي، تصورنا تكثر الأفراد. فإذا كل تفيد تصورا تكثر الأفراد. أما مقدمات الحكمة ماذا تفيد؟ تفيد تصور الطبيعة من دون لحاظ تكثر أفراد، لأن تكثر الأفراد متأخر عن هذه المرحلة. فإذا هذا الأمر موجود، يعني هذا الاختلاف موجود بين كل وبين مقدمات الحكمة. يقول ويكفي لرفع اللغوية هذا الصنف من الاختلاف، لأنه قلنا يكفي في مقام الوضع وفي مقام الاستعمال إفادة المعاني المختلفة في مقام الوضع وفي مقام الاستعمال، ولو كانت بلحاظ الانطباق الخارجي لن تفيد فائدة جديدة. فإن الاستيعاب صح بعد جريان مقدمات الحكمة لح يشمل 100 عالم، ولكن مقدمات الحكمة تجعل الشمول من دون إفادة تكثر في عالم التصور، بينما كل لح تستوعب كل الأفراد 100 لكن مع إفادة التكثر على مستوى المفهوم. فحينئذ لا لغوية لا في مقام الوضع ولا لغوية في مقام الاستعمال، وهذا كيف. الدليل الثاني، نقرأ هذا المقدار حتى أصل إلى الدليل الثاني. لا شك في وجود أدوات تدل على العموم بالوضع ككلمة كل وجميع ونحوهما من الألفاظ الخاصة بإفادة الاستيعاب، غير أن النقطة الجديرة بالبحث فيها وفي كل ما يثبت أنه من أدوات العموم هي أن إسراء الحكم إلى تمام الأفراد، إلى تمام أفراد مدخول الأداة، أي عالم مثلا في قولنا أكرم كل عالم، هل يتوقف إسراء الحكم على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول، أو أن دخول أداة العموم على الكلمة يغنيها عن قرينة الحكمة؟ وبالتالي شو يعني يغنيها عن قرينة الحكمة؟ يعني هو تتولى الأداة نفسها، نفس أداة كل، دور تلك القرينة. وظاهر كلام صاحب الكفاية رحمه الله أن كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية، لأن أداة العموم إذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول تعين الوجه الأول. لماذا؟ لأن المراد من لأن المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الأداة، بد يكون في مرتبة قبل أن نقول الأداة تشمل كل الأفراد أو لا تشمل كفر، في مرتبة سابقة لا يعرف حينئذ من ناحية الأداة. طب من أي ناحية؟ من ناحية قرينة الحكمة التي تجري في المدخول. وإذا كانت موضوع الاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه تعين الوجه الثاني، لأن مفاد المدخول صالح ذاتا، فيه صلاحية ذاتية للانطباق على تمام الأفراد، وقلنا هذه الصلاحية الذاتية صلاحية ذاتية حاكم بها العقل. وسابقا إذا بتتذكروا هذا الأمر مر معنا ببحث أن التقابل بين الإطلاق والتقييد، أشار للسيد الشهيد أن التقابل والإطلاق تقابل تناقض، قال كل ما فيه صلاحية ذاتية عبر تقريبا شيء تعبير بيشبه هذا التعبير، فيتم تطبيق عليها فعلا بتوسط الأداة مباشرة، يعني بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة. وقد استظهر يعني صاحب الكفاية بحق، يعني والحق معه، استظهر ماذا؟ الوجه الثاني. وقد يبرهن على إبطال الوجه الأول ببرهانين. البرهان الأول لزوم اللغوية منه كما تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، ونحن قلنا على مستوى الوضع قصد السيد الشهيد وعلى مستوى الاستعمال، ولكن التحقيق عدم تمامية هذا البرهان لعدم لزوم لغوية وضع الأداة للعموم من قبل الواضع لعدم لزوم لغوية وضع الأداة للعموم من قبل الواضع. إذن أولا ما في لغوية على مستوى الوضع، ولا لغوية استعمال في مقام التفهيم من قبل المتكلم، يعني ولا في مقام الاستعمال. وذلك لأن العموم والإطلاق ليس مفادهما مفهوما وتصورا شيئا واحدا. لماذا سيدنا الشهيد؟ هذه من الموارد اللي واضحة جدا الفرق ما بين العموم وما بين الإطلاق. يعني النقطة اللي ذكرتها بالتنبيه الرابع بآخر بحث الإطلاق من برات الكتاب وأشار للسيد علي أكبر وهي نقطة جديرة بالاهتمام، هذه هي، حيث لم يكن الفرق هناك ما بين عفوا في أول بحث العموم بتعريف العموم قلنا ليس الفرق بين أن العموم والإطلاق أن واحد مستفاد من مقدمات الحكمة، بل حتى لو قلنا الإطلاق مستفاد من الوضع فإنه لا يري الأفراد. هذا هو السيد الشهيد يصرح يقول: فإن أداة العموم مفادها الاستيعاب وإراءة الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب. إذن شو ميزة العموم؟ يري الأفراد تصورا. أما قرينة الحكمة فلا تفيد الاستيعاب، يعني استيعاب المفهوم لأفراده أبدا، ولا تري الأفراد، عطف تفسير، شو يعني لا تفيد الاستيعاب؟ يعني ولا تري الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب. طب أكثر، طب ماذا تفيد سيدنا؟ يقول: بل تفيد نفي الخصوصية ولحاظ الطبيعة مجردة عنها. جيد؟ هذه إذا كنا بحاجة إلى مقدمات حكمة. أما إذا كان في إطلاق بالوضع، هناك بالوضع نستفيد الطبيعة مع عدم القيد، لكن أيضا من دون تكثر الأفراد. فالتكثر ملحوظ في العموم بينما الملحوظ في الإطلاق ذات الطبيعة، وهذا يكفي. انتهينا، إذا انتهينا خلصنا الجواب. يقول: وهذا يكفي لتصحيح الوضع حتى لو لم ينتهي إلى نتيجة عملية بالنسبة إلى الحكم الشرعي، لأن الفائدة المترقبة من الوضع إنما هي ماذا؟ إفادة المعاني المختلفة. كذلك وكذلك يكفي لتصحيح الاستعمال، إذ قد يتعلق غرض المستعمل بإفادة التكثر بنفس مدلول الخطاب. البرهان الثاني:
المقصود من التكثر هنا الاستيعاب جميع الأفراد ولا لا التكثر؟
تكثر الأفراد يعني الاستيعاب
جميع الأفراد.
ما؟ هو أصلا التكثر
على مقدمات الحكمة
وين؟
يعني إذا قيل أنه متوقف على، يعني التكثر أو الاستيعاب متوقف على مقدمات الحكمة، ما رح يكون بالمدلول التصوري في دلالة على التكثر؟
هذا الذي يدل بالمدلول التصوري على التكثر بعد جريان مقدمات الحكمة. السؤال اللغوية وين كان؟ لو جرت مقدمات الحكمة لاستوعب هذا. ماذا يعني استوعب؟ يعني له أفادة تكثر الأفراد. إذا تكثر الأفراد اللي عم نحكي عنه بعد جريان مقدمات الحكمة، بس ما في مشكلة لأنه تكثر طبعا هو هنا، ما أصلا الإشكال اللغوي كان هون. إذا هنا هذا دل على تكثر الأفراد، طب مقدمات الحكمة أيضا تستوعب الأفراد. الجواب: صح مقدمات الحكمة تستوعب الأفراد، لكن لا تدل تصورا على التكثر، بينما هذا يدل تصورا على التكثر. هذه المغايرة كافية لرفع اللغوية، هذه المغايرة كافية. فإذا نحن نسلم بأن هذه ستدل على تكثر الأفراد بعد جريان مقدمات الحكمة، لكن كل مشكلة لا توجد، لأن مقدمات الحكمة ولو أفادت الاستيعاب لكن لا على مستوى المدلول التصوري، إنما في مرحلة متأخرة، بينما هذا يدل على مستوى المدلول التصوري. هذا فقط يدل على ذات الطبيعة لازمها الاستيعاب، لكن هذا يدل على التكثر على مستوى المدلول التصوري. إذن لغوية لا توجد. الوجه الثاني، وجه كثير لطيف وحلو وبسيط وسهل. الإطلاق مقدمات الحكمة على رأينا، جيد، يعني الإطلاق على رأينا المستفاد من مقدمات الحكمة، جيد. ولذا هذا الوجه الثاني مبني على نظرية أن الإطلاق كالتقييد خارج عن حريم المعنى الموضوع له، يعني مستفاد من مقدمات الحكمة، جيد. مقدمات الحكمة في التنبيه الأول من التنبيهات الأربعة ماذا قلنا؟ بناء على أننا بحاجة إلى مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة تتحدث عن مدلول تصوري أم مدلول تصديقي؟ عن مدلول تصديقي، صح ولا لا؟ لأن مقدمات الحكمة تحتاج إلى الكبرى. ما هي الكبرى؟ ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بكلامه. إذن في ظهور حال للمتكلم، يعني في مدلول تصديق تصدق أن المتكلم، إذن هذا على مستوى المدلول التصديقي. ولذا لو صدر من نائمين أو من استكاك حجرين لن يحصل هناك مدلول تصديقي. إذن مقدمات الحكمة على ما أشرنا بالتنبيه الأول من التنبيهات الأربع تتحدث عن المدلول التصديقي، وكل موضوع علمنا بالبحث السابق أدوات العموم ما هي؟ استيعاب المدلول عليه باللفظ، يعني بتتحدث عن الاستيعاب على مستوى شو؟ الأمر التصوري. ولا معنى لربط التصوري، يعني المدلول التصوري لمفرد مفردات الكلام، بماذا؟ بمدلول تصديقي. غلط، ما بتصير أن مدلول تصوري. المدلول التصوري يحصل حتى لو لم يكن هناك قصد، حتى لو حصل من إنسان نائم، أن يتوقف المدلول التصوري على مدلول تصديقي غلط، ما بتصير. المداليل التصورية للمفردات هنا توجد مادة وتوجد هيئة وكل وعالم، وتوجد هيئة لهذه الجملة التامة. المدلول التصوري لكل مفردة من مفردات هذه الجملة مرتبط ويرتبط بالمدلول التصوري لبقية المفردات. ولذا منقول إذا إنسان نائم وتكلم بجملة، ألا نفهم هذا المعنى؟ بالوجدان نقول فهمنا عليه، ولكن لا يقصده. ماذا يعني فهمنا عليه؟ يعني تصورنا في معنى تام جاء إلى الذهن. فإذا مدلول التصوري للمفردة الأولى والمفردة الثانية والمفردة الثالثة وللهيئة التركيبية كلها أوجدت معنى في ذهننا متكامل. إذا يتم المدلول التصوري على الرغم من أنه لا يوجد مدلول تصديقي، لأنه حاله لا يساعد على وجود مدلول تصديقي. إذا لو بناء على الوجه الأول، لماذا يثبت الوجه الثاني دون الأول؟ لأن الوجه الأول يلزم منه ربط المدلول التصوري بماذا؟ بالمدلول التصديقي، لأنه سيتوقف المدلول التصوري وهو الاستيعاب، يعني فهم الاستيعاب على ماذا؟ على معرفة ماذا يريد جدا من كلمة عالم. ولذا وأكبر شاهد على هذا الكلام، لو إنسان نائم قال أكرم كل عالم، بناء على الوجه الأول لن تستطيع أن تفهم ماذا؟ أن تفهم العموم. لماذا؟ لأن المدلول التصوري ربط بأمر تصديقي، والحال أنه نائم لا يوجد مدلول تصديقي. وهل بوجداننا هل نفهم هذا الأمر عرفا؟ أم نتصور الاستيعاب لكل الأفراد؟ غاية الأمر نقول له لم ترد. إذا انتهينا. يقول السيد الشهيد الوجه الأول يلزم منه ربط المدلول التصوري لأدوات العموم بمدلول تصديقي، وهذا غلط. فإن المدلول التصوري في الكلام ينبغي أن يرتبط، وعليكم السلام، ويرتبط بالمدلول التصوري لبقية الأفراد. ولذا يتعين الوجه الثاني. يقول البرهان الثاني: إن قرينة الحكمة ناظرة كما تقدم في بحث الإطلاق إلى المدلول التصديقي الجدي، فهي تعين المراد التصديقي ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري، وأداة العموم تدخل في تكوين المدلول التصوري للكلام. حينئذ فلو قيل بأنها موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول الذي تعينه قرينة الحكمة وهو المدلول التصديقي، كان معنى ذلك ربط المدلول التصوري للأداة بالمدلول التصديقي لقرينة الحكمة، وهذا واضح البطلان، لأن المدلول التصوري لكل جزء من الكلام إنما يرتبط بما يساويه من مدلول الأجزاء الأخرى، ولا يستلزم الإنسان النائم إذا حكى ما نفهم شيء، وما عم نفهم شيء، أي بمدلولاتها التصورية. ولا شك في أن للأداة مدلولا تصوريا محفوظا حتى لو خلى الكلام الذي وردت فيه من المدلول التصديقي نهائيا، يعني لا تصديقي أول ولا تصديقي ثاني. قلنا كالرجل النائم أو كاستقاق حجرين، طلعت كلمة أكرم كل عالم، ألا نفهم شيء؟ ألا نفهم تكثر الأفراد وشمول لجميع أفراد العالم؟ أو نفهم؟ إذن هذا دليل على بطلان الوجه الأول وصوابية الوجه الثاني. كما في حالات الهزل، فكيف يناط مدلول الوضع بالمدلول التصديقي؟ طبعا استفهام للاستنكار. والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.